بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس السيرة النبوية، دروس وعبر، وما زلنا في الفترة المكية، ووصلنا إلى أن قريش جن جنونها وقامت قيامتها، وذلك بسبب أنهم لم يستطيعوا استرداد المهاجرين إلى الحبشة، حيث باءت محاولاتهم بالفشل، ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة والوفد الذي أرسلته قريش إلى النجاشي، رجعوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة. ولذلك حاولت قريش أن تبقي على شيء من ماء وجهها، وأن تثبت بأن الكلمة لها، فعربدت ها هنا وها هناك، وبدأت بمضايقة النبي عليه الصلاة والسلام غير آبها، بمنزلة أبي طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بدأت قريش يرمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثلة المؤمنة معه عن قوس واحدة، وشغبوا عليه تجزية، حاولوا أن يجروه إلى حلبة الصراع للقضاء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كونه وحيدا أعزلا ليس معه من قوة إلا قوة الله جل وعلا التي لا غالب معها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمر يدعو إلى دين ربه جل وعلا، إلى دين الإسلام، لا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن تبليغ وحي الله صاد. لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يواجه قريش المواجهة بنفس المستوى الذي يواجهون، لكونه أعزلا، ولم يؤمر بذلك، لم يأمره الله عز وجل بذلك. ولكن قريش حينما رأت بأن أبا طالب اصطفى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يمكن أن يسلمه، بدأوا بمضايقة النبي عليه الصلاة والسلام، وتمثلت هذه المضايقة في جملة من الصور، منها الدعاية الإعلامية الرخيصة الكاذبة التي يحاولون من خلالها تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جندوا لذلك أبا لهب الذي توعده الله عز وجل بنار ذات لهب، حيث أنه يقول بأنه صابئ كاذب، أنا عمه لا تصدقوه، ويحاول أن يقطع الطريق على كل من يفد إلى مكة من العرب، ومن من يأتي من الأطراف، ممن يريد تأدية الحج أو التجارة، وهذا نوع من الأنواع الفظيعة. ولا شك بأن هذا الجانب جانب خطير، حيث فيه قلب للصور وبث للأغاليط وتشويه للصورة، مصحوب ذلك بقوة تمتلكها قريش من خلال نفوذها الذي تبسطه في مكة وخارج مكة. الأمر الثاني، المحاولات الفردية لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من خلال ما يقوم به أبو جهل فرعون هذه الأمة، حيث إنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة، ومرة كانوا في دار الندوة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي حول الكعبة، فقال أبو جهل: من يأتي لنا بسلا جزور بني فلان؟ قوم من مكة ذبحوا بعيرا وأخرجوا الفضلات، هذه طبيعي أنهم يلقونها، فقام أشقى القوم فأتى بها ووضعه على ظهر ورقبة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كتفيه وهو ساجد في صورة بشعة، وفي صورة تدل على إمعانهم في الضلال وإمعانهم في الكفر. حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وكانت جارية صغيرة، تزيل الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حاولت قريش محاولات فردية كثيرة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام فلم تفلح في ذلك، ثم اتجهت إلى أصحابه تقتيلا وتشريدا وإذلالا، في صورة أصبح الصحابة يرفعون أصواتهم وجؤارهم إلى الله عز وجل، حتى إن خبيب بن الأرت يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسل بردة في ظل الكعبة يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يشير إلى حالة من الأسى، كلام يقطر حزنا وأسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل كان في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، وما يرده ذلك عن ديني، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هنا الصحابة رضي الله عنهم بث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام روح الأمل والفأل، وأصبحت هذه الكلمات أشبه بوقود محرك لهم في استمراريتهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي كل يوم يكون هناك رصيد عظيم. الكبيرة قريش وهي على رأسها لم تكن تحسب حسابا، حيث إن أبا جهل رأته جارية من جواري عبد المطلب وهو يعني ينال الأذى من أبي جهل، وإذا بحمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا مولعا بالصيد، كان رجلا مولعا بالصيد، ولم يكن يعني يطيل المقام في مكة، لما كان أغلب حياته في الصحراء. فلما عاد ذهبت الجارية فاستفزته بكلام وقالت له: تترك ابن أخيك يهينه أبو جهل وفلان وفلان؟ فانتفض كالأسد الغضنفر غيرة وحمية على ابن أخيه، فسأل عن أبي جهل فقال: هو في دار الندوة، في دار الندوة. فذهب إليه وقال له: أنت تسيء إلى ابن أخي؟ فضربه بالقوس فشجه وسقط، فقال: ردها علي إن شئت أو إن كنت كذا، في صورة تحدي عظيمة. فأبو جهل عرف بأن استمرارية المواجهة مع حمزة بن عبد المطلب تعلن استمرارية المواجهة مع حمزة بن عبد المطلب غير مجدية، ذلك لأن حمزة بطل من الأبطال ورجل مقام لا يشق له غبار، ولذلك انسحب أبو جهل ومن معه. طبعا حمزة في هذا الموقف أعلن إسلامه، قال: فإنني على دينه، يقول له: فإنني على دينه. ولذلك كانت البداية الجدية لتنفس الصحابة هي إسلام حمزة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لما أسلم حمزة انتصفنا مع قريش، مع أنهم كانوا عدد قليل، لكن رجحت كفة الصحابة بإسلام حمزة، لأن حمزة من أصحاب الوزن الثقيل، عملاق من العمالق، فنصره الله عز وجل، نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بعمه حمزة، ولذلك أحبه النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة. رأينا آثارها حينما استشهد في معركة أحد، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على حمزة، وحتى بعدما أسلم وحشي ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في وجهه حتى بعدما أسلم وحشي حتى بعدما أسلم وحشي لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في وجهه، وقال يعني: أرى أن لا يعني تساكنني، فذهب إلى الطائف، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب حمزة عمه حبا عظيما، وكان حمزة يمثل ثقل عظيم في الفترة المكية، ولذلك حينما أسلم حمزة يقول ابن مسعود وغيره: انتصفنا، يعني أصبح هناك ولله الحمد يعني شيء من التوازن. لكن هذا لم يمنع قريش من استمرارية الإيذاء، ولم يكن حمزة موجودا أغلب الوقت في مكة، بل كان حرا طليقا يرى بأن الصحراء وطنه والصحراء متنفسة. ولذلك قريش كانت تنتهز كل فرصة لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اجتمعوا على مكر كبار وعلى كيد عظيم حينما رأوا بأن يعني استمرارية ترك النبي عليه الصلاة والسلام يصول ويجول وتفقد مكة وصناديد مكة مكتسبات هم يرونها مكتسبات كلها تصطف في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم رأوا بأن هذه الدعوة بدأت تهدد بيوتهم من الداخل، إذ إنهم في كل صباح يصبحون على إنجاز للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى خسارة لقريش، يسلم كثير من شبانهم العقلاء من بناتهم من جواريهم من عبيدهم. ولذلك يعني اجتمعوا على أمر عظيم، ألا وهو محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل محاصرة بني هاشم، بني هاشم على وجه التحديد محاصرة يمنعون فيها المجالسة والمحادثة والتجارة والبيع، بمعنى يعني محاصرة على جميع المستويات، يعني اقتصادية اجتماعية أسرية، يعني ما يتعلق حتى ب في 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 نواحي أدبية. فاصطفت بنو عبد المطلب مع بني هاشم فقالوا نجمعهم جميعا، ولذلك حوصروا في شعب أبي طالب وكتبوا بذلك وثيقة وصحيفة صدروها بقولهم باسمك اللهم، اتفقوا ووضعوا بنود، يعني هذه البنود اتفقت جميع بطون قريش وقبائل قريش على عداء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محاصرته اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أخلاقيا وسريا، يعني في جميع الأمور هم أرادوا محاصرته لقتله ولخنقه في عملية بشعة. فكتبوا في هذا وعلقوها في سقف الكعبة، ومضت 3 سنوات وجاء في بعض الروايات 2 سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعاني ويقاسي، حتى إن المار ليمر ويسمع صراخ الأطفال ويسمع أنين المرضى. ولذلك أصيبوا بمجاعة شديدة، ومرض أبو طالب مرضا شديدا في شعب أبي طالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك دعا عليهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فدعا عليهم قال اللهم 7 كـ7 يوسف، في لفظ كسني يوسف. فأصيبت قريش بمجاعة، وأصبحت مكة شهباء، وتلبد ما بين أهل مكة وسمائهم دخان، هو في الواقع ليس دخان حقيقي، بل هو من شدة الجوع ومن شدة البلاء الذي أصابهم، حتى إن أبا سفيان وجمع من كبار قريش أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له تزعم أنك أرسلت رحمة للعالمين، هذا قومك أدعو لهم، سبحان الله العظيم، أنتم الذين حاصرتم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرتم أهله وقبيلته في تجويعهم وتركيعهم، وتأتون الآن تطلبون الرحمة. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن دعا الله لهم، فارتفعت عنهم، حتى إن أبا سفيان يناشده الله والرحم، يقول أناشدك الله والرحم، أنت نبي تقول أرسلت رحمة للعالم، أدعو الله لنا، طيب آمنوا أسلموا، لا، إنه الكبر المتربع على عرش قلوبهم، إنه الغرور، إنه العجب. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال لما ارفعها عنهم، فأمطرت السماء وأعشبت الأرض وعاشوا عيشة، يعني لا، ومع ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه، عادوا إلى ما كانوا عليه. نسأل الله السلام والعافية، وصدق الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فاستمرأوا الكفر والضلال. وهنا قام بعض عقلاء مكة واحتجوا احتجاجا شديدا على قضية هذه المحاصرة، وأن محاصرة غير أخلاقية وممارسة غير إنسانية. ولذلك ذهبوا ودخلوا الكعبة ليروا الصحيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه قال أخبرهم بأنهم يذهبون فينظرون في هذه الصحيفة، فدخلوا وإذا بالصحيفة قد أكلتها الأرضة. تعرفون الأرضة؟ هذه الحشرة التي تكون تأكل الخشب وتنخر البيبان الأبواب. فوجدوا الصحيفة لم يبق منها إلا باسمك اللهم، وفي رواية لم يبق فيها، أكل كل ما فيه ذكر الله حتى يطهر اسم الله منها، لم يوجد فيه إلا الكفر والضلال الذي كتب فيها. فهنا عرفت قريش بأن الوضع يعني خطير، وأن المسألة علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه، ولذلك فك الحصار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بني هاشم وعن بني عبد المطلب، وانعتقوا من هذا المكان الضيق الذي كان مجمعا للجوع وللمرض وللبؤس وللحزن، وخرجوا ولله الحمد إلى من جديد يمارسون الحياة بشكل طبيعي. وهنا بدأت مرحلة جديدة أيضا من المأساة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته في الفترة المكية عجيبة جدا، عجيبة جدا، يعني في المجال السابق كيف أنه مات أبوه في بطن أمه، ثم ماتت أمه ولم يبلغ السادسة، ثم مات جده ولم يبلغ الثامنة، وهكذا يتنقل صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله، لا سيما خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأنه يعد إلى مهمة عظيمة، ويعد إلى أمر غاية في الأهمية لا يمكن أن يحتمله إلا الأشداء من الرجال الذين عاركتهم التجارب وركبوا الصعب والذلول وامتحنتهم الأيام. ولذلك كان عند النبي عليه الصلاة والسلام الاستعداد لمواجهة أي مخاطر الحياة، الشيء المعروف، وذلك من خلال النشأة الصلبة القوية التي نشأها صلوات ربي وسلامه عليه. في السنة العاشرة من البعثة جاء نبأ عظيم وأمر خطير أحزن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أطلق أهل السيرة كتاب التاريخ على هذه السنة بعام الحزن، وهذه اللفظة ليست بالمناسبة شرعية، يعني من يعني قصدي ليس فيها نص، وإنما هو اصطلاح ذكره كتاب السيرة على أن هذا العام عام الحزن، لأنه فعلا عام فيه من الآلام والأوجاع والأحزان. والمفاجأة أن أبا طالب الذي طالما قريش تمنت زواله لأنه يمثل حجر عثرة في طريقهم تجاه القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، فيموت أبو طالب، وبعده بأيام يفجأ النبي صلى الله عليه وسلم خبر آخر بموت من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة العملاقة، الركن من أركان هذه الملة، والتي كانت السند بعد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، الزوج الرؤوم الحنون القوية رضي الله عنه، أيضا يتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، ولذلك طبيعي أن يحزن حزنا شديدا. بدأت قريش وقد خلت لها الساحة وأتيحت لها الفرصة لتمارس لعبتها في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مستهتر، بشكل تخلوا فيه عن كثير من قيم العرب التي كانت العرب تحتفظ بها. وبالمناسبة ليس هذا كل قريش، أبو سفيان لم يكن يمارس مثل هذا الإسفاف وهذه البذاءة من التلفظ أو إلقاء سل الجزور أو المناكفة البدنية أو شيء، لا، وإنما كانت يعني عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام صريحة وقائمة على يعني وجود شيء من الاحترام، لأن النبلاء في الغالب أنهم تمسكون بالقيم، لدرجة أن أبا سفيان لما تحدث مع هرقل ماذا قال؟ قال لو أتيحت لي الفرصة أن أكذب عليك لكذبت، وكان يخشى أن ينقل عنه، لأن ما يمكن للسيد أن يكون كذابا، ولا يمكن للسيد أن يكون مسفا يعني ساقطا في مثل هذه الأوحال. لكن للأسف العقيدة أحيانا الفاسدة تسقط الإنسان من علياء قيمه وأخلاقه إلى الحضيض، لأنه تحركه العقيدة، نسأل الله العافية والسلام، عقيدة فاسدة. ولذلك بعض الناس للأسف تجد بمجرد أن يوجد عنده يعني مدافع عن هذا الباطل وعن هذه العقيدة وعن هذا الفكر، يتخلى عن كثير من القيم، كثير من الأشياء التي ما يمكن أبدا أن يتخلى عنها الإنسان، لأنها أشياء جاءت بها الشريعة وأيضا هي من مستحسنات العقول، يعني تتفق مع ما جاءت به الشريعة مثل الأخلاق العامة، هذا أصل من الأصول الذي جاءت به شريعة الإسلام. عموما بدأوا يمارسون ألاعيبهم ويتفننون في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مكة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مثل خرم الإبرة، ما استطاع أن يعيش فيها ولا أن يبقى فيها عليه الصلاة والسلام. فسنويا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، فمنهم من يخشى بطش قريش، منهم من يخشى مركزه الاجتماعي أن يذهب، منهم من يستغرب، عندهم أصول، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لذلك الانعتاق عن يعني ما عليه الآباء والأجداد كان عسيرا على العرب وصعبا. لماذا؟ لأنهم ألفوا هذا الشيء، ألفوه وجرى في عروقهم وفي أرواحهم. النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يذهب إلى الطائف، تعرفون الطائف يعني مسافة ليست بالقليلة مشيا على الأقدام، لعل الله عز وجل أن ييسر له من يحميه ليبلغ كلام الله عز وجل. وصحبه زيد بن حارثة مولاه، وكان يسمى بزيد بن محمد كما بينت في مجلس سابق. فذهب وعرض نفسه على هوازن وعلى ثقيف وعلى أكابر أهل الطائف، فصدم النبي عليه الصلاة والسلام وصدم بهذه المواجهة العنيفة والمعارضة الشرسة، صدم برد غاية في السوء، ولذلك ردوا دعوته وسخروا منه. ولم يكتفوا بذلك، بل حرضوا عبيدهم وأوباشهم وصبيانهم يقذفون النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة ويسبونه ويشتمونه، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويقيه، فأصيب في رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت الروايات مرسلة في السيرة عند ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أدميت قدمه وخرج من الطائف ومر ببستان، فخرج إليه غلام اسمه عداس، وهذه رواية مرسلة على القواعد الحديثية لا تصمد، لكن يذكرها علماء السيرة، وأنا أذكركم بشرطي السابق في بداية المجالس، وهي غير بعيدة ولكن ليس لها إسناد. فأتى له بعنب، فلما أكله أراد سلم أن يأكله قال بسم الله، فقال عداس هذا كلام لا يقال في هذه الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ قال أنا من نينوى. قال من بلدة يونس عليه السلام. قال وما أدراك بيونس؟ قال إنه أخي وأنا النبي آخر الزمان. فأكب عليه وقبله، قبل رأسه ويديه وقدميه. ثم انتهت يعني قصة عداس المتأمل في السيرة أنها تنطفئ عند هذا الموقف وتنتهي. وهذا يعني قد يجعل من يذهب إلى عدم ثبوتها أن عداس ليس له بعد ذلك شيء، لكن من يذهب إلى أنها قد يعني يحتمل وجودها وصحتها، قد يكون قد مات، قد يكون قد ارتحل، قد خرب، يعني شيء من هذا القبيل، خاصة معها أو القوم الذين يمارسون مثل هذا النوع من يعني الاستعباد. نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف كسيفا متألما كسير الجناح، ثم دعا بهذا الدعاء الذي ورد وأيضا بإسناد مرسل. بعض العلماء يجود إسناده يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، حل بي غضبك أو أي. كلام عظيم يتزلزل الجبل الذي تحته صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام مع تراكم هذه الحوادث التي لا تستطيع المشوامخ من الجبال أن تتحملها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تحملها واحتسبها في جنب الله. هنا يأتيه تسلية من الله عز وجل، تسلية، وإذا بجبريل ينزل فيسلم على النبي عليه السلام يقول: هذا ملك الجبال سلموا عليه. فسلم عليه ملك الجبال، هذا ملك متخصص بالجبال، فقال سلم عليه، قال: أستأذنك أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة. الله أكبر، فرصة انتقام مواتية، يعني فرصة للانتقام ليس بعدها فرصة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرب الرحمة، ولو كانت الرحمة إنسان لكانت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر، ما هذه الرحمة؟ قوم آذوه وضيقوا عليه ومارسوا ألوان وأصناف التنكيل، ها، ومع ذلك يقول: لا أستأني به لعل الله يخرج من أصلابه من يوحد الله. الله أكبر. خرج من؟ خالد أبوه من؟ الوليد بن المغيرة. عمر أبوه العاص السهمي. عكرمة أبوه من؟ أبو جهل. صفوان أبوه أمية. فلان وفلان وفلان، الله أكبر، أصبحوا أنجم في سماء أهل الإسلام. ولذلك نزل دخل النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام مكة، على أطراف مكة، وإذا بقريش تمنعه من الدخول، كيف يدخل وهي فرحة بخروجه؟ فهيأ الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أهل مكة، والله جل وعلا لا يترك نبيه ولا يدعه، بل إنه معه جل وعلا معية خاصة. ولذلك قام المطعم بن عدي فقال فأعلنها مدوية، كان رجل من رجالات قريش له حضور قوي في الساحة المكية، سواء المستوى الاجتماعي السياسي التجاري، يعني كان رجل له كلمة. فقال: محمد في جواري. ولذلك أجار النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حفظها النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي، متى؟ في معركة بدر، لما نصره الله ومر على صناديد قريش مجندلين على الأرض، قد أرغمت أنوفهم بالتراب، ها؟ يقول: والله لو كان المطعم بن عدي سألني هؤلاء النتنة لا أعطيته. هذا وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الدخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لم يغير شيء، بل جعل قريش تزداد يعني سوءا وتنكيلا، وهي ترى بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يمارس دعوته بحرية هذا مهدد لعروشهم، مهدد لمناصبهم، مهدد لوضعهم، وخاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من الصحابة تزيد على 80 هناك في الحبشة، هذا أيضا تهديد خطير. فقدوا حليف ليس بالسهل، النجاشي، فقدوه لأنهم أثبتوا كذبهم أمامه، وهو رجل عادل ينحى إلى الصدق ويحب الأمانة ولا يظلم أحد بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قريش شعرت بأن وضعها بدأ يتخلخل وأصبحت تترنح، ولذلك من المهم جدا القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر التخطيط والتدبير للنبي عليه الصلاة والسلام ولوأد دعوته. ف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يأتي إلى الكعبة ويصلي حولها ويطوف، لكن كان هذا المنظر مزعج لمن لقريش ولصناديدها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يجهر أحد بالدعوة بطلب من أصحابه، يعني يريدون أن يسمع الناس، لأن الناس في الواقع مغيبة، الناس الآن تسمع في الغالب من طرف واحد، هناك مصدر معلومات واحد، دار الندوة، صناديد قريش تمارس تضليل، تمارس كذب، تمارس يعني تتجاوز الحدود في التعامل، تحاول أن تظهر قوتها وبطشها لدرجة حتى يهابها من هو من خارج مكة فضلا عن من هو من داخلها. فمرة من المرات قام العملاق أبو بكر الصديق ليخطب في مكة وليسمع الناس شيئا من القرآن، فعلا قام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف عليه، لكنه قام فجهر. ثم اجتمعت قريش حول الكعبة حيث إنها ملأت ما بين ما حول الكعبة، وقام عقبة ابن أبي معيط أو عتبة فضرب أبو بكر الصديق بنعل من جلد مخصوف على وجهه فأغمي عليه حتى أشيع بين الناس بأن أبا بكر قتل. فاجتمعت بنو تيم قبيلة أبو بكر وجاءوا بأسلحتهم وأحاطوا بالكعبة، فنقل أبو بكر وهم لا يشكون في موته، لأن وجهه قد تورم رضي الله عنه من شدة الضربة، وأيضا بعد الضرب ضرب في مواضع من جسده، ونقل إلى بيته، وكان والده يعتب عليه ويدعوه إلى أن يترك وأن لا يواجه قريش، كان والده أعمى. فلما استيقظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا تفرق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الصحابة أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبعدوه عن مواجهة قريش. فأول شيء حينما أفاق من غيبوبته فقالوا له اشرب الدواء، اشرب كذا، كل كذا، قال والله لا أفعل شيء إلا أن تخبروني ماذا فعل. قال هو بخير. فقال لا بد أن أراه. الله أكبر، ما هذه المحبة، حبة عظيمة من أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. رفض يأكل أو يأكل. أظن الدرس عندنا يقطع اليوم، كم مرة قطع. عموما أخذ سرا رضي الله عنه حتى أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه رق له عليه الصلاة والسلام، تألم لما رأى أبو بكر في حالة مزرية. وقام الصحابة إليه ويعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام كلاما رقيقا يدل على عظيم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك محاولات أخرى، حينما قام عبد الله بن مسعود أيضا وتلى القرآن بصوت شجي غض طري أثر في كثير من يعني أهل مكة، وأيضا ضرب وأوذي. عموما النبي عليه الصلاة والسلام لم يستسلم أمام هذا المكر الكبار والكيد العظيم، بل استمر، ولذلك أمره الله عز وجل أن يأمر أصحابه بكف أيديهم، ممنوع مواجهة قريش مواجهة جسدية أو مواجهة حربية أو شيء أبدا. قل جل وعلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ليست هذه مهمتكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسير بأمر الله، هذا منهج في دعوته، لذلك هو ينتظر الوحي من الله. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم أمره على القبائل، مثلا همدان قالوا استحسنوا مقالته، قالوا في العام القادم، خسروا أهل الطائف، خسروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل أراد الخير للأوس والخزرج، خبأ لهم القدر هذا الخير العظيم الذي والله ما كانوا يحلمون به. الأوس والخزرج قبيلتان أبناء عمومة أصلا، وكانوا في المدينة التي كانت تسمى يثرب، أكثر القبائل من اليهود كانوا يمارسون معهم يعني الفتنة والضرب، لدرجة أنهم كانوا بينهم احتراب واقتتال، والسبب في ذلك أن الذي يوقد الحرب ويطلق شرارتهم اليهود، لأنه كانوا حلفاء لهذه القبيلة ولهذه القبيلة. قبل أن يسلموا جرت بينهم معركة اسمها معركة بعاث. هذه المعركة جعلت قبيلة الأوس والخزرج يعيدون التفكير في وضعهم وحالهم. لماذا؟ لأن هذه الحرب قطفت رؤوس أكابرهم وحكمائهم، فذهب كثير من عقلائهم وكبرائهم وسادتهم وأمرائهم، أنهكتهم الحروب، وآخر حرب هي هذه الحرب، حرب بعاث. ثم يسمعونهم من اليهود بأن هذا الوقت هو وقت خروج نبي آخر الزمان. وكانت اليهود الذين في المدينة ثلاث قبائل، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، كانوا يعني يتوعدون الأوس والخزرج بأنهم سيتبعون هذا النبي الذي سيخرج وسيذبحونكم ذبح الخراف، يقولون للأوس والخزرج. فالأوس والخزرج كان لهم تردد على مكة، لأن مكة طبيعي أن العرب كلها تأتي، يكون فيها بيت الله عز وجل وتمثل المركز والثقل أيضا السياسي والاجتماعي والديني والفكري، حيث حتى الأسواق التي حولها كانت مجمع الشعراء والأدباء، وكانت مواسم يعني حقيقة تشير إلى مكانة مكة بالعموم. طبعا الأوس انتصرت في المعركة الأخيرة وأرادت، خشيت لأن الخزرج أكثر منهم عددا، فأرادت أن تصنع حلفا مع قريش في مواجهة الخزرج أبناء عمومته، لكن الله أراد غير ذلك. فلما جاء بعض رجالات الأوس في الموسم عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، سألهم من أين أنتم، فقالوا من كذا وكذا، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يريد من يحميه ليبلغ رسالة ربه، فبدأ هؤلاء القوم يرددون الكلام الذي كانت تقوله يهود بأن هذا أوان خروج نبي آخر الزمان. فقال هذا الذي تتوعدكم به يهود، لا تسبقكم إليه. وفعلا بدأت مسألة الاجتماع بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى ببيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية. العقبة الأولى كان 12 رجل، والعقبة الثانية بيعة العقبة الثانية كان 70 رجل. وبدأت الأمور بشكل غير علني، لأن قريش كانت ترصد كل تحركات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ التجهيز لمسألة الهجرة إلى المدينة، وهذه إن شاء الله سنكون في المجلس القادم بإذن الله تعالى يعني نبدأ بها. لكن قبل أن أختم أشير أيضا إلى مفاجأة من العيار الثقيل إن صح التعبير بالنسبة لقريش، حينما أسلم العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من فتيان قريش الأقوياء الأشداء، كان جبارا في الجاهلية، وكان رجلا لا يمكن لأحد أن يواجهه، كان بطلا، وأعطاه الله عز وجل بسطة في الجسم مع رباطة جيش، قوة في القلب وعقل وذكاء. طبعا عمر سمع بأن هناك أناس صبأوا عن دينهم وتركوا دينهم، ولم يكن متحققا من الأمر، إلا أن هذا الصدى الذي يتردد في مكة وصل إلى آذان أن هؤلاء قوم أرادوا مخالفة قومهم، وأرادوا الخروج عن المألوف، وأرادوا الانقلاب على الدين الذي كان عليه الآباء والأجداد، فأنكر هذا من جملة المنكرين، ولم يكن متثبتا متحققا في بداية الأمر. ولذلك سعيد بن زيد هذا أبو زيد بن نفيل، أحد المتألهين الموحدين الذي كان يرفض ما عليه قريش، سعيد ابن عم عمر بن الخطاب، يعني هناك قرابة، تقريبا ابن تزوج من؟ تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، فأسلمت فاطمة مع زيد، وزيد كان من السابقين الأولين، سعيد بن زيد بن نفيل، فأسلم مبكرا من الأوائل، فأسلمت زوجته. فعمر بن الخطاب ذهب فبلغه بأن سعيد بن زيد أسلم، فقام وقيده حتى يقول سعيد والله والله لو رأيتني وعمر قد قيدني يعني قيد في الخلف يعذبه. ليش؟ لأنها يعني شاف قريش تمارس هذا الشيء وهو أحد كبرائها وكان فتيا شابا قويا. فسبحان الله إذا أراد الله شيء هيأ له أسبابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك شخصيتان في مكة أوتيت بسطة في الجسم، أوتيت رباط الجيش شجاعة قوة، أيضا أوتيت عقل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بأن يعني يعز الإسلام بأحد العمرين. عمر الأول من؟ أبو جهل، أبو جهل اسمه عمرو. وعمر الثاني من؟ عمر بن الخطاب. فقال اللهم عز الإسلام بأحد العمرين إليك، بأحب العمرين إليك. فكان أحب العمرين من؟ عمر بن الخطاب. أما أبو جهل فكان فرعون هذه الأمة والعياذ بالله، أمعن في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أمعن في الضلال. طبعا عمر كان يريد أيضا أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعني يواجهه، فقال له رجل أين تريد؟ قال أريد محمدا، هذا الذي سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وكذا وكذا. فقال مثل ما يقولون عندنا في العين، وين رايح أنت؟ شوف بيتك فيه الإسلام. قال كيف؟ قال أين أنت ذهب؟ تروح لمحمد؟ مش علاقة معه، شوف بيتك اللي دخل الإسلام اللي أخت فاطمة. فكان سعيد بن زيد وزوجته وخباب من أرض خباب كان يقرأ فيقرأ من القرآن، فدخل عمر بن الخطاب من دون مثل ما يقول لا سلام ولا دستور ولا كذا، فلطم سعيد بن زيد ولطم أخته. خباب هرب فر لأن عمر ما يمكن أن يواجه. فقال أعطوني الكتاب الذي بعيده. فقالت له فاطمة التي حشي قلبها إيمانا وكانت ترى عمر لا شيء، لماذا؟ لأن الإيمان يصنع المعجزات. قالت إنك مشرك نجس وهذا كلام الله، اغتسل أو شيء من هذا القبيل. المهم في النهاية تلي عليه من سورة طه فخشع هذا العملاق العظيم، ها أصبح كالحمل الوديع كأن مطارق إيمانية على رأسه تخضعه لله عز وجل، فاغتسل وأسلم. ثم قال دلوني على محمد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه وتحققت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عمر الوحيد الذي ما كانت دعوته دعوة خاصة أو سرية مثل ما ذكرنا في لا ما عنده دعوة علنية. فقام ذهب إلى المسجد الحرام، قال أخبروني عن أكثر رجل ينقل الحديث، من هو أكثر رجل هذا مثل ما يقولون إذاعة متنقلة. فقالوا جميل الجمحي. جميل هذا رجل في مكة يقولون ما يمسك سالفة، ما يمسك كلام، أي شيء يسمع يذيعه، يعني مثل ما شاء الله قناة فضائية أو إعلام متحرك. فقال له تدري؟ قال لا. قال أسلمت. يقول ما تردد، على طول ركض حتى لأنه ليجر رداءه من السرعة، لأنه حتى يسمونه سبق إعلامي. سبق إعلام. فذهب إلى المسجد الحرام أمام الناس عند دار الندوة، قال صبأ ابن الخطاب. قال عمر خلفه ذهب وراء، قال كذب بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لقريش يعني تحداهم، يقول ابن عمر كنت صغير ابنه، يقول أفهم وأعرف، رأيت أبي يفعل هذا. ثم يقول بدأت معركة بالأيدي، اشتباك يعني ملاكمة مثل ما يقولون، حتى انتصف النهار. فجلس عمر معيا، يعني تخيل أمامه عدد غير سهل، عدد كبير، وهو يقاومهم، يلكز هذا ويلمز هذا ويضرب هذا حتى انتصف النهار. لاحظ القوة اللي أعطاها الله لعمر، يعني عدد كبير يصارعون وهو يضرب هذا ويضرب هذا. فجاء رجل عاقل مر بهم من يقول عبد الله بن عمر، وإذا برجل له هيئة وأبهة، فقال ما هذا؟ ما الذي تفعلون؟ قالوا صبأ عمر. قال يعني وبعدين؟ يعني معناه لما قالوا صبأ عمر تبع محمد، قال دين نختاره. وهذا يدل على أن هناك عقلاء في المجتمع المكي، يعني عنده مثل ما يقولون يعني حرية، خير دين اختاره تضربونه، أما تعلمون أن بني عدي لن يتركوه ولو قتل لا يأخذوا بدمه. فقلت لأبي بعدين، يقول عبد الله بن، قلت من هذا الرجل الذي قال هذا؟ قال هذا العاص بن وائل السهمي والد عمرو، كونه رجل له أبه ومكانة في مكة. عموما عمر رضي الله عنه جالدهم ووقف وقفة مثلت حقيقة شرخ كبير في مكة، ولذلك فعلا بدأت قريش تشعر بخطر داهم، ولذلك انتقلت من مرحلة المواجهة الفردية والإيذاء الذي للنبي عليه الصلاة والسلام دون يعني مجرد إيذاء تخويفي إلى قضية الاغتيال، وهذا إن شاء الله ما سنذكره في المجلس القادم، لكن حقيقة فوائد كثيرة يعني يمكن من خلال حديثنا يعني ممكن تلحظونها، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر في تبليغ دين الله عز وجل مهما حصل له، وهذه المواجهات وهذا الكيد وهذا الإحباط وهذا المكر وهذه المفاجآت في حياته، مع ذلك إن أنا إلا نذير هو يؤدي رسالة ربه. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتمد على جهة أو فرد أو شيء، وإنما كانت دعوته عالمية، دعوة فيها الكبير والصغير، الوجيه والحقير، للعربي الأعجمي، ما كان يفرق عليه الصلاة والسلام. هذه دعوة الإسلام أصلا، دعوة ليست دعوة طبقية أو دعوة انتقائية، وإنما دعوة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الرحمة الشيء الذي ظهرت صورته أثناء دعائه على قريش، ثم دعائه لقريش وهو ما زال في شعب بني طالب، شعب أبي طالب، ومع ذلك دعا لهم بأن الله عز وجل يرفع عنهم هذا القحط وهذا البلاء الذي ابتلوا به بسبب مناكفاتهم. أمر آخر أن الله عز وجل من كان معه كان الله معه، كل من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ولذلك ربنا جل وعلا أحيانا يهيئ أسباب على خلاف الناموس العام فتتفاجئ. يعني عمر بن الخطاب من كان يظن أن يسلم عمر؟ حتى قال بعضهم يعني لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر، في إشارة إلى أن عمر كان في شغل وفي اهتمامات أخرى بعيدة عن قضية التدين الإسلام، لكنه أسلم. حمزة بن عبد المطلب إسلامه في البداية كان حمية، ثم وقر الإسلام في قلبه وأصبح أسدا من أسود الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أحبه وهو عمه. أيضا الفترة المكية فيها جوانب تربوية عظيمة، ولذلك الفترة المكية صعبة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، لكن هذه التجارب التي مر بها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت كفيلة إلى أن يستشرفوا مستقبل مليء بالأمل، وفعلا كان هذا في الفترة المدنية. الفترة المكية يجب أن نعتبرها على أنها محكمة غير منسوخة. لماذا؟ لأن قد تتكرر في كل زمان، أحيانا قد يوجد في بلدان وفي كذا أماكن أو جهات مثل ما حصل، ولذلك يجب على الناس أن يكفوا أيديهم، ويجب عليهم أن يدعوا إلى الله عز وجل، إلى توحيده، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى كذا. فمن ذهب إلى أن الفترة المكية منسوخة غير صحيح، ولذلك أبو العباس ابن تيمية رحمة الله يرى بأن الفترة المكية أيضا يعني ليست منسوخة، وإن يعني قصد الأحكام التي فيها في مسائل الدعوة بل باقية، ولذلك الله عز وجل قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفتاح دعوته هو الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين، هذا كان مفتاح دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كانت هذه الدعوة هي شغله الشاغل، قلقه الساهر. ولأجل هذا نجد بأن الفترة المكية الدعوة إلى التوحيد والعقيدة هو الأصل، وهذا لا يعني بأن أهملت في الفترة المدنية، لا، بل استمرت، لكن لأن هي الأصل الذي يبنى عليه كل شيء. ولذلك كيف يصلي من هو مشرك بالله، وكيف تقبل صلاته، كيف يزكي أو يحج من هو مشرك بالله عز وجل. المسألة الأخرى أيضا نستفيد بأن الدعوة تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى حماية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يحميني لأبلغ كلام ربي؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد الحماية بدأ يدعو إلى الله عز وجل، فعنده كتاب يهدي وفوقه سيف يحمي، كما قال شمس الدين ابن القيم وغيره. ولذلك أخذ من هذا كثير من المجددين، أخذوا يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وذلك تجد بعض العلماء وبعض الدعاة مثلا، العلماء مثلا يعني غاب عنه هذا الأمر. ذلك وجود حماية من ولاة الأمر للدعوة إلى الله عز وجل كفيل بإذن الله في استمراريتها، والله عز وجل قادر أن يحمي نبيه عليه الصلاة والسلام بغير هؤلاء. لكن هذه حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة لمن بعده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك مهم جدا أن الدعوة حتى لو كانت يعني ذكرنا دعوة فردية أن يكون هناك حماية له، حماية له، لأن بغير الحماية يكون صوتها ضعيف أمام هذا الركام والهشيم من الباطل، ما يستطيع الصوت الخافت هذا أن يصل إلى الآخرين. هذا الواقع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك جملة من قطاع الطرق في مكة لدعوته يقطعون الطريق أمامه بالتشغيب والتشويش، ولكن لما حماه الله عز وجل بالأنصار أصبح الناس يستمعون إليه، وكان صوته يصل إلى الأقاصي القصية من الجزيرة العربية ومن حول مكة والمدينة. عموما لعلي أكتفي بهذا القدر من التطوافة حول المرحلة قبل الأخيرة من المراحل المكية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في المجلس القادم نختم المرحلة المكية بذكر التهيئة للهجرة إلى المدينة، وأيضا لعلنا إن شاء الله نأخذ بعض الدروس والعبر والفوائد من مجموع الفترة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا يجمعنا وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات الخلد، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم وأن يوفق الحجاج في حجهم وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. ولا تنسوا غدا يوم عرفة وصيامه مسنون، فقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.